إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتهينا إلى باب ما جاء استحباب اللحم من أبواب الجنائز في سنن الإمام ابن ماجة رحمه. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في استحباب اللحد. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا حكام بن سلم الرازي قال: سمعت علي بن عبد الأعلى يذكر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال: حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن زاذان عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه أنه قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب ما جاء في استحباب اللحد. فيه مسائل. خلاصة الباب ومعنى حديث الباب هو ما بوب عليه ابن ماجه رحمه الله، وهو استحباب اللحد. استحباب اللحد، هذا خلاصة الباب، هذا خلاصة الباب. وفيه مسائل. المسألة الأولى: القبر إما أن يكون لحدا وإما أن يكون شقا، والشق هو الحفرة في الأرض، واللحد هو حفرة مائلة داخل الحفرة التي في الأرض، بسبب ميلها عنها قيل لها لحد، كما يقال للملحد أنه ملحد لأنه مال عن الصراط المستقيم. قالوا: ولا يلحد في أسماء الله، يعني لا يميل بها عن الصراط المستقيم. فاللحد هو ميل عن الشق في جانبه، حفرة تنزل ثم حفرة أخرى في الجنب، هذه الحفرة التي في الجنب يقال لها لحد، هذه يقال لها لحد. مسألة: ما معنى حديث اللحد لنا والشق لغيرنا؟ فنقول معنى هذا الحديث أن اللحد أفضل من الشق، اللحد أفضل من الشق في القبر، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم بعثوا إلى رجلين، أحدهما يلحد اللحد والآخر يحفر الشق، فقالوا أيهما جاء أول؟ كان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بيده، فجاء الذي يلحد فلحد، فكان هذا اللحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا أنه أخبر أنه سيلحد له ولا يشق له، فيكون هذا من باب دلائل نبوته، أنه أخبر بأمر سيكون بعد موته فكان كما أخبر، فكأنه قال: اللحد لي والشق لغير، يعني أنا سيكون قبري لحدا ولن يكون قبري شقا. هكذا فهم بعض أهل العلم هذا الحديث، هكذا فهموا هذا الحديث. وعموما هم قالوا اللحد لنا من باب إظهار فضيلة اللحد على الشق، وهو ما بوب عليه ابن ماجه رحمه الله، فقال: باب ما جاء في استحباب اللحد. مسألة: قول سعد: وانصبوا علي اللبن صبا نصبا. أقول: لما يشق القبر ثم يلحد في جانبه لا يترك مفتوح، وإنما يصنع لبن تسد به هذه الفتحة، وهذا معنى قول سعد: انصبوا لي اللبن نصبا، أي في هذا اللحد حينما تضعوني فيه أنصبوا اللبن نصبا كما قال رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشق. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه؟ فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عمر بن شبة ابن عبيدة بن زيد قال حدثنا عبيد بن طفيل المقري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي مليكة القرشي قال حدثني ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في اللحد والشق حتى تكلموا في ذلك وارتفعت أصواتهم، فقال عمر: لا تصخبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا أو كلمة نحوها. فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميعا، فجاء اللاحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفن.
طيب، هذا الحديث يدل على أن اللحد أفضل من الشق لأن الله اختاره لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويدل على أنه يشرع أو يجوز أن يكون القبر ضريحا، يعني شقة. الضرح معناته الشق في الأرض. مين يقول ما هو وجه الدلالة في الحديث على أن الشق يجوز؟ ما وجه الدلالة في الحديث على أن الشق يجوز؟ ها؟ كلامك صحيح بس يبغى له تتمة. الكلام هذا صحيح بس يبغى له تتمة. أن الصحابة رضوان الله عليهم أقروا ذلك، فلو كان عندهم أن الشق لا يجوز أو لا ينبغي أو يكره لما يعني أقروه، فيكون هذا كالإجماع السكوتي منهم على جواز اللحد وجواز الشق في القبور، إجماع سكوتي من كبار الصحابة رضوان الله عليهم. ووجه الدلالة فيه أنه من باب الإجماع السكوتي، إذ جميع الصحابة أقروا، الذين حضروا وهم كبار الصحابة الذين حضروا دفن الرسول صلى الله عليه وسلم أقروا بجواز الشق وأقروا بجواز اللحد، واختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم اللحد، فكان اللحد أفضل مع قوله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. فهذا فيه أن الرسول يقول كأنه يقول: اللحد لي والشق لغيره. مسألة اختصام الصحابة رضوان الله عليهم في أن نأتي بشق أو أن نفعل بلحد للرسول صلى الله عليه وسلم دليل على مدى اهتمامهم وحرصهم على أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في خير حال حتى في موته صلى الله عليه وسلم. وتذكير عمر رضي الله عنه لهم بأن لا يصخبوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وهو ميت دليل على أدبهم الجم، فقد التزموا بكلمة عمر. وأنهوا الموضوع في ذلك. مسألة في الرواية الأولى في الباب الأول قالوا: نستخير الله ونرسل إلى اللاحد وإلى الذي يضرع. الشاهد قوله: نستخير الله، فهذا فيه تطبيق عملي من الصحابة رضوان الله عليهم للاستخارة في الأمر كله. وهذا وجه أننا نقول الله اختار لرسوله إيش؟ اللحد. وابن تيمية رحمه الله قاعدة أن كل ما اختاره الله عز وجل لرسوله فهو الأفضل وهو الأكمل وهو الأحسن، فإن الله لا يختار لرسوله ما فيه نقيصة. والله عز وجل يقول: إنا أعطيناك الكوثر، يعني الخير الكثير، وإن شانئك هو الأبتر. فيعني الرسول عليه الصلاة والسلام يختار الله له أفضل الأشياء، وإلا ما دل الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام تركه تنزها أو تركه رفقا بأمته صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك الأمر رحمة أو رفقا وتيسيرا على أمته صلى الله عليه وسلم. لأن كبار الصحابة ما فهموا هذا. إحنا نقول إنه القران أفضل من التمتع، لكن ما اختاره الصحابة الكبار أبو بكر وعمر وعثمان دليل على أن الإفراد خير من التمتع ومن القران لمن لم يسق الهدي، لمن لم يسق الهدي. أبو بكر يرى هذا وعمر يرى هذا. الآن في هذا الزمان ظهر يعني وجه جديد يؤيد قول عمر وقول أبي بكر وقول عثمان رضي الله عنه. تعلمون أن الناس صاروا يأتون للحج بالملايين، يعني 2 مليون، 3 مليون، 4 مليون. هؤلاء يحتاجون إلى ذبائح، توفير هذه الذبائح لهم ترى مشكلة، ترى ما هو بالأمر السهل. التخلص من فضلات هذه الذبائح سواء الدماء أو الكرش وما يكون فيها أو غير ذلك، هذا يشكل عبء كبير على المسؤولين، عبء كبير ما تتصوروا قديش. وذلك لابد من توعية الناس أنه الأفضل لكم اليوم أنكم تعملوا بما قاله أبو بكر وعمر وعثمان، من أنكم تفردوا حتى لا تذبح، من أن تختاروا الإفراد حتى لا تذبح. وانتبهوا يا جماعة الخير، ما في داعي تضحوا هنا، ضحوا في بلدانكم، وكلوا من يضحي عنكم في بلدانكم. وما في داعي دم الجبران أن يكون في نفس أيام الحج، خلوه يكون بعده، وكلوا من يفعله عنكم بعد ذلك. لأنه أصبحت هذه القضية ترى تشكل مشكلة. يعني أنا بلغني أنه هذه الدماء الناتجة عن هذه الذبائح ما تمشي في الأرض، مويات وكذا ما تمشي في الأرض، وإذا أجروها خلال المواصير الدم يتجلط ويعمل سدادة، المواصير تنسد، ويبغى لها تكلفة حتى يذاب هذا الدم زائد عما هو معتاد. وهذه التي تضاف، المواد التي تضاف للدم من أجل أن يسيل ويمشي، قد تؤثر على طبيعة الأرض، قد تؤثر على طبيعة الأرض وتخرب البيئة. فصار حقون البيئة يعترضوا على التخلص من هذه النفايات بهذه الطريقة، وحقون البلدية يعني ما يبغوا أن يصير الأمر بطريقة تؤثر على البيئة. فر المسؤولين اللي هي وزارة الحج والأوقاف، المسؤولين عن المجازر، صارت هذه العملية تشكل عبء عظيم. ولذلك من المهم توعية الناس أنه يا جماعة الخير الآن في هذه الأوضاع الأفضل الإفراد، كما كان سبحان الله الذي ألهم أبو بكر وعمر وعثمان مع علمهم أن الرسول حج قارنا لأنه ساق الهدي وأنه رغب في التمتع لمن لم يسق الهدي، إلا أنهم اختاروا حمل الناس على الإفراد. فسبحان الله هذا وجه جديد بدأ يظهر الآن من أجل أن نقول لك ترى ما اختاره الخلفاء الثلاثة ترى أمر في غاية السياسة الشرعية، لأنه فيه مصالح للبلاد والعباد. أنت بس فكر 4 مليون راس لو الكل اختاروا التمتع والقران، لو قلنا النصف والله 2 مليون راس ما هي شيء، هذا غير دماء الأضاحي وغير دماء الجبران، هذه فين تروح؟ فصار لابد من توعية الناس إلى الإفراد. أمر آخر صرنا يعني ندعو إليه ونقول ينبغي أنه إذا خلاص أنت صرت قارن أو متمتع بلاش تذبح ذبيحة أنت وهذا ذبيحة، لا اشترك 7 في بقرة أو في ناقة، بحيث تقل عملية وبحيث تقل قضية التكلفة عليك وعلى الناس. وهذه من الأشياء التي تظهر فضيلة قول أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فيما اختاروه سياسة شرعية للناس فيما يناسب الحال والوضع من اختيار الإفراد. وصرنا نظهر هذا الكلام من أجل هذا الباب. ولذلك صرت أنا أصرح أنه الأفضل ترى اليوم هو الإفراد، لا تعملوا القران والتمتع، وإن عملتم القران والتمتع فاجعلوه في 7 بدنة أو 7 بقرة، اشتركوا ولا تفردوا، ولحوم الأضاحي والأضاحي اذبحوها في بلدانكم، وكلوا من يذبحها في بلادكم، ولحوم دم الجبران خلاص وكلوا المؤسسات والشركات تذبحه بعد موسم الحج بما يناسب الوضع، لأنه ترى القضية أصبحت تشكل عبء كبير خاصة في تكاليفها بعد ذلك، خاصة في تكاليفها بعد ذلك. انشروا هذا المعنى بين الناس وعلموا للناس لكي يستفيدوا من هذه الأمور، وليعلموا أن هذا القول ليس بالقول الشاذ، هذا قول كان أبو بكر يقوله، وكان عمر يقوله، وكان عثمان يقوله، بل مو بس يقولوا به، بل كانوا يحملوا الناس هذا. فتصور، هل نحن أعلم من أبي بكر بمحال الرسول؟ هل نحن أعلم من أبي بكر وعمر وعثمان بما يصلح للناس في سياستهم؟ لا، لسنا بأعلم، ومع ذلك هم اختاروا هذا، فهذا الأمر اجعلوه في حسبانكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حفر القبر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني موسى بن عبيدة قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن الأدرع السلمي رضي الله عنه قال: جئت ليلة أحرس النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل قراءته عالية، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، هذا مرائم. قال: فمات بالمدينة، ففرغوا من جهازه فحملوا نعشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفقوا به، رفق الله به، إنه كان يحب الله ورسوله. قال: وحضر حفرته فقال: أوسعوا له، وسع الله عليه. فقال بعض أصحابه: يا رسول الله، لقد حزنت عليه. فقال: أجل، إنه كان يحب الله ورسوله. قال: حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وأحسنوا.
نعم، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: هذا الحديث عن الأدرع السلمي ضعفه المحقق، مع أنه له شواهد من أوله إلى آخره. أما شاهد أن الرجل صاحب المعصية، هو قال نافق يا رسول الله أو منافق، يعني له معاصي وذنوب وقد تكون من الكبائر. أما الشاهد أن الرجل قد يكون له كبائر ويصفه الرسول بأنه يحب الله ورسوله، فهذا في البخاري ومسلم. فقد جاء أن رجلا يقال له عبد الله بن حمار، قال ابن حجر على اسم الدابة المعروفة عبد الله بن حمار، قال: كان كثيرا ما يؤتى به ويضرب في الخمر. فلما جلدوه مرة لعنه أحد الصحابة أو سبه أحد الصحابة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوه، فما علمته إلا يحب الله ورسوله. واضح؟ يصير معنى قوله في هذا الحديث: هذا يا رسول الله نافق أو منافق، يعني صاحب معاصي، ومع كونه يقرأ القرآن الرسول سكت أقره، يعني فعلا هو صاحب معصي، لكن مع ذلك الرسول شهد له بأنه يحب الله ورسوله. فهذا المعنى جاء في حق الرجل الذي يشرب الخمر، وكثيرا ما يؤتى به ويضرب بسبب الخمر. هذا المعنى إذن يشهد لهذا الجزء في الحديث. أما المعنى الثاني وهو أوسع له، وسع الله عليه وكذا، فقل الحديث الذي بعده صححه المحقق، وهو بلفظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحفروا وأوسعوا وأحسنوا، فهو بنفس المعنى. فإذا ما كان ينبغي للمحقق أن يقول فقط إسناده ضعيف ويسكت، كان ينبغي أن يقول هذا حديث حسن لغيره، ويشير إلى شواهده، وإن كان في إسناده ضعف. والمحقق العجيب انه احيانا يصنع كذا واحيانا كثيره يصنع كذا، فما ادري والله ايش منهجه بالضبط، ما اعرف. احيانا احس كانه يعني يمشي على طريقه منهج المتقدمين والمتاخرين، واحيانا احس لا، انه على طريقه الجمهور، فما ادري هل السبب انه كان يجعل غيره يشتغل عليه وهو فقط يراجع، او السبب انه هو نفسه يعني منهجه، او له معنى احنا ما انتبهنا له، الله اعلم، الله يرحمهم. المسألة الثانية: فيه استحباب توسيع الشق، فيه استحباب توسيع الشق امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأمر يعني ما له تأثير، لأن من دفن حتى ولو كان في شق ضيق وهو من أهل الجنة وسع الله له قبره مد البصر، وكان قبره روضة من رياض الجنة، ولو وسع له قبره وزيد في قبره وهو كان من أهل النار فإن قبره يضيق عليه ويكون حفرة من حفر مهما كان. ولكن الأمر من باب يعني جبر الخواطر، كما ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مرة رأى لبنة في لحد مكسورة فقال أصلحوها، ثم قال عليه الصلاة والسلام أصلحوها، ثم قال صلى الله عليه وسلم ما معنى إنها يعني ما تنفع الميت شيء، أصلحتها ولا تركتها مكسورة، ولكن من أجل جبر خاطر أهله لما ينظرون إلى اللحد ليس فيه يعني. وهذا يعني من الأحاديث التي تذكر في باب مراعاة الرسول صلى الله عليه وسلم للخواطر، يراعي عليه الصلاة والسلام خواطر الناس.
قال رحمه الله: باب ما جاء في العلامة في القبر. قال: حدثنا العباس بن جعفر قال حدثنا محمد بن أيوب أبو هريرة الواسطي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن كثير بن زيد عن زينب بنت نبيط عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم قبر عثمان بن مضعون بصخرة.
بس كذا؟ طيب، هذا ذكر المحقق جزاه الله خير حديث آخر بنفس المعنى أذكره لكم من طريق كثير بن زيد عن المطلب وهو بن عبد الله بن حنطب قال: لما مات عثمان بن مضعون أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه. قال كثير قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما، ثم حملها ووضعها عند رأسه وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي وإسناده حسن. هذه الرواية فيها هذه الفائدة، وهي تنصيصه صلى الله عليه وسلم العلة من وضع الصخرة على القبر، وهي أن يعلم علامة على قبر فلان وأن يدفن إليه من مات من أهله وأحبائه وكذا في نفس القبر. فهذا فيه مسائل: المسألة الأولى أنه يشرع وضع علامة على القبر بصخرة ونحوها، أما وضع لوح أبيض من الجص ويكتب عليه هذا قبر فلان أو يكتب عليه أبيات من الشعر أو يكتب عليه كذا ما يشير إلى صاحب هذا القبر، فهذا نص العلماء أنه من البدع، وحملوا ما ورد في النهي أن يجصص القبر قالوا يعني أن يوضع عليه لوح من الجص، فإن هذا تعليم للقبر منهي عنه، إنما المشروع أن يعلم القبر بنحو ما علم الرسول صلى الله عليه وسلم قبر عثمان بن مضعون، فإنه علمه بالحجر. المسألة الثانية فيه أنه يجوز أن ينبش القبر من أجل أن يدفن إليه غيره، أما ترى في حديث الذي ذكرته لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نقل الصخرة ووضعها عند جهة الرأس من الميت قال عليه الصلاة والسلام: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، يعني من أهله وأحبابه وكذا، فهذا فيه أنه يجوز أن ينبش القبر ويدفن إليه غير صاحبه بعد مدة، فإن الرسول ذكر هذا من علل أو من حكمة تعليم القبر بالصخر. مسألة: أما ما يصنعه أصحاب البدع والمخالفات من أنهم يبنون بناء على القبر أو يعملون له ضريحا أو يعملون له قبة ونحو ذلك، فكل هذا عند أهل العلم من البدع الشنيعة التي تقود إلى الشرك، قد تكون سببا في الوقوع في الشرك. ولذلك من نظر إلى الصور القديمة الموجودة عن مقابر الحجون والمعلاة جلدها كانت مليئة بمثل هذه القباب والأضرحة. فلما جاءت الدولة السعودية الثالثة أزالت هذه القباب والأضرحة. وكان أحد الأشراف اسمه الرفيق عون قد صنع هذا قبل الملك عبد العزيز، ولكنهم عادوا فصنع هذا وأزال هذه الأضرحة والقباب قبل الدولة السعودية الثالثة، اسمه الرفيق عون. فجاء أحد الباشوات من مصر ورفع مكتوبا إلى الحاكم العثماني في الإستانة وسمى رسالته ضجيج الكون من أفعال الرفيق عون. إيش يستنكر؟ إزالة القباب والأضرحة التي كانت على القبور. فهذا أمر منكر وينبغي إزالته، وهو فتح لباب شر. هذا فتح لباب شر، فإن الناس إذا رأوا هذه الأضرحة ورأوا هذه القباب قد يأتي جهلة ويعتقدون فيها اعتقادات. ذكر لي أحد المشايخ جزاه الله خير، كنا نتكلم فقال كلمة كأنها مثل، قال ترانا دفناه سوا. قلت له إيش هذا؟ قال هذه لها حكاية. قلت له إيش هي الحكاية؟ قال جاء اثنين من الضلال المحتالين فجابوا أكرمكم الله حمار ميت وحفروا ودفنوا في مكان، ثم جلسوا يتكلموا في المساجد وبين الناس أنه أتاهم في النوم آتي أنه هذا القبر قبر ولي من أولياء الله وأنهم كذا، فبنوا على قبر الحمار بنوا يعني بناء، ثم زاد البناء حتى صار له قبة، ثم صار الناس يأتون إلى هذا قبر الولي ويأتون بالأتاوات ويأتون بالفلوس، وكان هذا وهذا يقتسمانها سوا. ثم بعد مدة كل واحد طمع، فأراد واحد أن ينفرد بهذا الضريح عن الآخر، فأراد أن يعني يفعل أمر وكذا، فجاء هذا هدد وقال ترى دفناه سوا، إذا ما مشيت معي مظبوط ترى أفضحك، ترى دفناه سوا، يعني أنا عارف إيش حقيقة هذا القبر اللي فيه ولي. زي الآن في بعض البلاد حفروا بعض الأضرحة وبعض القبور ما لقوا فيها شيء، يعني قال قبر ولي ما لقوا فيها ولا شيء، لا جثة ولا شيء، بس معمول ضرح محتالين. مرة جابوا الصور ويجمعون من أموال الناس على هذه الأضرحة يعني بالأكياس بالريالات وبالذهب بالغوايش بكذا شيء يعني مهول يجمعونه، ولذلك هم يريدون أن تستمر هذه الأشياء لمصالحهم في ذلك الباب. وإيش اللي حد إلى هذا؟ هذا البناء، هذا البناء، ولذلك هو مفتاح شر ما ينبغي السماح به. وأنبه على أمر ما ينبغي أيضا للطلاب، طلاب العلم أهل التوحيد، أن يبادروا إلى الدفن بدون الرجوع إلى ولاة الأمر، أو يبادروا إلى الهدم بدون الرجوع إلى أهل الحل والعقل، لأنه قد ينتج عن هذا فساد أكبر من هذا الفساد. طب تقول لي إيش دليلك يا شيخ؟ هذا خلاف التوحيد يا شيخ كذا. أقول لك دليلي ما سكت الرسول عن الأنصاب التي كانت في صحن الكعبة أو في الكعبة ألين جاء الفتح، هذا دليل. فإن الرسول لم يستعجل بهذا الأمر لأنه ترتب عليه مفسدة أكبر، بل ترك أمرا مستحبا عنده وهو إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خشي أن يكون في ذلك فتنة للناس. فالإنسان لا تصرف إلا بعد الرجوع إلى ولاة الأمر وأهل الحل والعقد، تخلي القضية بين أيديهم حتى لا ترتب على ذلك مفاسد كبير. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها.
شوف حسن ترتيب الإمام، قال باب ما جاء في حفر القبر، ثم جاء باب ما جاء في العلامة على القبر، خلاص حتى لا يستدل أحد بهذا اللي أورده على جواز الكتابة على القبر ووضع ألواح، عقبوا بهذا الباب. أيها نقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا أزهر بن مروان ومحمد بن زياد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقصيص القبور. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن القاسم بن مخيمرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر.
نعم. باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها. التجصيص يعني استعمال الجص، والمراد باستعمال الجص يعني أن يعمل مثل اللوح من الجص على القبر، يكتب فيه اسم صاحب القبر، يكتب عليه اسم صاحب القبر، فهذا ليس من السنة. فيه مسائل. المسألة الأولى حسن ترتيب، حسن تبويب المصنف، فإنه عقب الباب الذي قبله باب ما جاء في العلامة على القبر بباب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها، لكي يدفع توهم جواز ذلك من جواز وضع العلامة على القبر. المسألة الثانية، أورد حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء. هذا هو الحديث، وإن كان من ناحية السند ضعيف، لكن هذا عليه العمل وكلام السلف رضوان الله عليهم، كانوا يكرهون ذلك، وهذه سنة جارية عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. فلا يكتب على القبر هذا قبر فلان أو قبر فلان ابن فلان ولد سنة، لا لا، هذا كله خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث وإن كان ضعيف من جهة السند إلا أن معناه مما جرى عليه عمل أهل العلم فيتقوى بذلك. مسألة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر. أقول البناء على القبر سر النهي عنه أنه يفتح باب شر، يفتح باب بدعة، ويفتح باب الخروج عن التوحيد أو عن كمال التوحيد بحسب الحال. أقول كذا كملنا نص ساعة مع الحرف، يعني أنا أرفق بنفسي وأرفق بكم. نوقف هنا، في أسئلة؟
السلام الله عليكم شيخنا. هذا السائل يقول هل للزوجة طاعة زوجها إذا أمرها بخلع الجلباب الشرعي بعد الزواج؟
لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق، هذا نص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أيتها المسلمة، إذا أمرك زوجك بأن تفعلي مخالفة شرعية فلا تطيعي حتى ولو أدى الأمر إلى طلاقك. هذا رجل فاسق، لا يحسن الصبر عليه إذا كان يريد أن يجبرك على فعل المعصية. والمعاصي أنواع، منها معصية خلع الجلباب، منها معصية أن يأمرك أن تجلسي مع أخوانه جلسة عائلية بدون جلباب، منها معصية أن يأمرك بأن تتزيني حينما تخرجي، منها معاصي كثير قد تحصل من الزوج. إذا أمرك زوجك بأن تفعلي معصية فلا تطيعيه، الله الغني عنه، والله يرزقك بغيره خير منه، حتى لو هددك بالطلاق الله يرزقك بإذن الله بخير منه، فلا تقعي في مخالفة بسبب ذلك، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما هو بس زوجك، زوجك أو أبوك أو أمك، أي أحد من هؤلاء يأمرك بأن تخالفي أمر الله لا تخالفي أمر الله ولا تعصي الله سبحانه وتعالى، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ونعني هنا بالجلباب يعني الحجاب، حجاب المرأة المسلمة. نعم.
صلى الله عليكم. يقول ما حكم قراءة القرآن للأموات؟
ما فهم.
إهداء الثواب.
إهداء الثواب.
أما إهداء الثواب للأموات فهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، لكن الراجح من ذلك أنه يجوز أن تقول بعد أي عمل صالح قراءة قرآن، اللهم اجعل لفلان مثل ثوابي في هذه القراءة، أو اجعل يا الله، فباب الدعاء باب واسع. فأن تقرأ القرآن أو تقول اجعل ثواب لفلان مثل هذا الثواب، فهذا يجوز وهذا باب واسع. ولكن المسلم يعني يحرص على اتباع ما جاء عن السلف الصالح ولا يخالف في ذلك. لكن إن فعل نقول جاز، العمومات تدل على أن باب الدعاء واسع وأنه يجوز أن تدعو بمثل ذلك. فإذا جاز أن تفعل العمل وتقول هذا العمل أعمله عن فلان كالحج أو العمرة أو الصدقة، فالدعاء أمر واسع إن شاء الله.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول متى يقرأ المأموم الفاتحة لأن بعض الأئمة لا يتركون وقتا للقراءة؟
سئل الإمام أحمد بن حنبل عن هذا فقال عند سكتات الإمام أو عند سكتات النفس تقرأ فاتحة الكتاب، مثلا تقرأ فاتحة الكتاب عند سكوته لدعاء الاستفتاح، تقرأ عند سكوته للنفس أثناء قراءة الفاتحة. فإن لم يكن هناك مناص من أن تقرأ الفاتحة اقرأ الفاتحة حتى ولو كان هو يقرأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى مرة بأصحابه فلما انتهى من الصلاة قال للصحابة رضوان الله عليهم: هل كان أحد منكم يقرأ وأنا أقرأ؟ فسكتوا. فأعاد السؤال فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أقول ما لي قد خلشت فيها، فإذا صلى أحدكم وراء الإمام فلا يقرأ إلا بفاتحة الكتاب. خلاص عندك لك أن تقرأ بفاتحة الكتاب. وأبو هريرة رضي الله عنه لما ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج؟ فقيل له: يا أبا هريرة، من صلى خلف الإمام؟ قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، وأطلق الكلام، اقرأ بها في نفسك يا فارسي. وجه الاستدلال أنه أطلق الكلام، ما قال له في السكتات ولا كذا. معنى ذلك أنه إذا لم يتيسر لك أن تقرأها في السكتات فقرأها أثناء القراءة. ولذلك لو تراجعوا تفسير الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يقولون هذا ليس في أي قراءة، هذا في القراءة داخل الصلاة. ثم جاءت هذه الأحاديث وأخرجت منها فاتحة الكتاب، فهي مستثناة مطلقة. لكن الإمام أحمد قال يقرأ بها في سكتات الإمام، في سكتة بين الفاتحة والسورة، في سكتته قبل الركوع، في سكتته لدعاء الاستفتاح، في سكتات النفس، تراد النفس. والله المستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتهينا إلى باب ما جاء استحباب اللحد من أبواب الجنائز في سنن الإمام ابن ماجه رحمه. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في استحباب اللحد. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا حكام بن سلم الرازي قال: سمعت علي بن عبد الأعلى يذكر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال: حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن زاذان عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه أنه قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب ما جاء في استحباب اللحد. فيه مسائل. خلاصة الباب ومعنى حديث الباب هو ما بوب عليه ابن ماجه رحمه الله، وهو استحباب اللحد. استحباب اللحد، هذا خلاصة الباب، هذا خلاصة الباب. وفيه مسائل. المسألة الأولى، القبر إما أن يكون لحدا وإما أن يكون شقا، والشق هو الحفرة في الأرض، واللحد هو حفرة مائلة داخل الحفرة التي في الأرض بسبب ميلها عنها قيل لها لحد، كما يقال للملحد أنه ملحد لأنه مال عن الصراط المستقيم. قالوا ولا يلحد في أسماء الله، يعني لا يميل بها عن الصراط المستقيم. فاللحد هو ميل عن الشق في جانبه، حفرة تنزل ثم حفرة أخرى في الجنب، هذه الحفرة التي في الجنب يقال لها لحد، هذه يقال لها لحد. مسألة، ما معنى حديث اللحد لنا والشق لغيرنا؟ فنقول معنى هذا الحديث أن اللحد أفضل من الشق، اللحد أفضل من الشق في القبر، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم بعثوا إلى رجلين، أحدهما يلحد اللحد والآخر يحفر الشق، فقالوا أيهما جاء أول؟ كان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بيده، فجاء الذي يلحد فلحد، فكان هذا اللحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا أنه أخبر أنه سيلحد له ولا يشق له، فيكون هذا من باب دلائل نبوته أنه أخبر بأمر سيكون بعد موته فكان كما أخبر، فكأنه قال اللحد لي والشق لغير، يعني أنا سيكون قبري لحدا ولن يكون قبري شقا، هكذا فهم بعض أهل العلم هذا الحديث، هكذا فهموا هذا الحديث. وعموما هم قالوا اللحد لنا من باب إظهار فضيلة اللحد على الشق، وهو ما بوب عليه ابن ماجه رحمه الله فقال باب ما جاء في استحباب اللحد. مسألة، قول سعد وانصبوا علي اللبن صبا نصبا، أقول لما يشق القبر ثم يلحد في جانبه لا يترك مفتوح، وإنما يصنع لبن تسد به هذه الفتحة، وهذا معنى قول سعد أنصبوا لي اللبن نصبا، أي في هذا اللحد حينما تضعوني فيه أنصبوا اللبن نصبا كما قال رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الشق. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمر بن شبة بن عبيدة ابن عبيدة بن زيد قال حدثنا عبيد بن طفيل المقرئ قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي مليكة القرشي قال حدثني ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في اللحد والشق حتى تكلموا في ذلك وارتفعت أصواتهم، فقال عمر لا تصخبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا أو كلمة نحوها، فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميعا، فجاء اللاحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفن.
طيب، هذا الحديث يدل على أن اللحد أفضل من الشق لأن الله اختاره لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويدل على أنه يشرع أو يجوز أن يكون القبر ضريحا، يعني شق، الضرح معناته الشق في الأرض. من يقول ما هو وجه الدلالة في الحديث على أن الشق يجوز؟ ما وجه الدلالة في الحديث على أن الشق يجوز؟ ها؟ كلامك صحيح بس يبغى له تتمة. الكلام هذا صحيح بس يبغى له تتمة. أن الصحابة رضوان الله عليهم أقروا ذلك، فلو كان عندهم أن الشق لا يجوز أو لا ينبغي أو يكره لما يعني أقروه، فيكون هذا كالإجماع السكوتي منهم على جواز اللحد وجواز الشق في القبور، إجماع سكوتي من كبار الصحابة رضوان الله عليهم، ووجه الدلالة فيه أنه من باب الإجماع السكوتي، إذ جميع الصحابة أقروا الذين حضروا وهم كبار الصحابة الذين حضروا دفن الرسول صلى الله عليه وسلم، أقروا بجواز الشق وأقروا بجواز اللحد، واختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم اللحد فكان اللحد أفضل، مع قوله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، فهذا فيه أن الرسول يقول كأنه يقول اللحد لي والشق لغيره. مسألة اختصام الصحابة رضوان الله عليهم في أن نأتي بشق أو أن نفعل بلحد للرسول صلى الله عليه وسلم، دليل على مدى اهتمامهم وحرصهم على أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في خير حال حتى في موته صلى الله عليه وسلم، وتذكير عمر رضي الله عنه لهم بأن لا يصخبوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وهو ميت دليل على أدبهم الجم، فقد التزموا بكلمة عمر وأنهوا الموضوع في ذلك. مسألة في الرواية الأولى في الباب الأول قالوا نستخير الله ونرسل إلى اللاحد وإلى الذي يضرع، الشاهد قوله نستخير الله، فهذا فيه تطبيق عملي من الصحابة رضوان الله عليهم للاستخارة في الأمر كله، وهذا وجه أننا نقول الله اختار لرسوله إيش اللحد. وابن تيمية رحمه الله قاعدة أن كل ما اختاره الله عز وجل لرسوله فهو الأفضل، فهو الأفضل وهو الأكمل وهو الأحسن، فإن الله لا يختار لرسوله ما فيه نقيصة، والله عز وجل يقول إن أعطيناك الكوثر يعني الخير الكثير وإن شانئك هو الأبتر، فيعني الرسول عليه الصلاة والسلام يختار الله له أفضل الأشياء أفضل الأشياء، وإلا ما دل الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام تركه تنزها أو تركه رفقا بأمته صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك الأمر رحمة أو رفقا وتيسيرا على أمته صلى الله عليه وسلم. لأن كبار الصحابة ما فهموا هذا، إحنا نقول إنه القران أفضل من التمتع، لكن ما اختاره الصحابة الكبار أبو بكر وعمر وعثمان دليل على أن الإفراد خير من التمتع ومن القران لمن لم يسق الهدي، لمن لم يسق الهدي، أبو بكر يرى هذا وعمر يرى هذا. الآن في هذا الزمان ظهر يعني وجه جديد يؤيد قول عمر وقول أبي بكر وقول عثمان رضي الله عنه. تعلمون أن الناس صاروا يأتون للحج بالملايين، يعني مليونين 3 مليون 4 مليون، هؤلاء يحتاجون إلى ذبائح، توفير هذه الذبائح لهم ترى مشكلة، ترى ما هو بالأمر السهل، التخلص من فضلات هذه الذبائح سواء الدماء أو الكرش وما يكون فيها أو غير ذلك، هذا يشكل عبء كبير على المسؤولين، عبء كبير ما تتصوروا قديش، وذلك لابد من توعية الناس أنه الأفضل لكم اليوم أنكم تعملوا بما قاله أبو بكر وعمر وعثمان من أنكم تفردوا حتى لا تذبح، من أن تختاروا الإفراد حتى لا تذبح، وانتبهوا يا جماعة الخير ما في داعي تضحوا هنا، ضحوا في بلدانكم، وكلوا من يضحي عنكم في بلدانكم، وما في داعي دم الجبران أن يكون في نفس أيام الحج، خلوه يكون بعده، وكلوا من يفعله عنكم بعد ذلك، لأنه أصبحت هذه القضية ترى تشكل مشكلة. يعني أنا بلغني أنه هذه الدماء الناتجة عن هذه الذبائح ما تمشي في الأرض، مويات وكذا ما تمشي في الأرض، وإذا أجروها خلال المواصير الدم يتجلط ويعمل سدادة، المواصير تنسد ويبغى لها تكلفة حتى يذاب هذا الدم زائد عن ما هو معتاد. وهذه التي تضاف، المواد التي تضاف للدم من أجل أن يسيل ويمشي، قد تؤثر على طبيعة الأرض، قد تؤثر على طبيعة الأرض وتخرب البيئة، فصار حقون البيئة يعترضوا على التخلص من هذه النفايات بهذه الطريقة، وحقون البلدية يعني ما يبغوا أن يصير الأمر بطريقة تؤثر على البيئة. فرع المسؤولين اللي هي وزارة الحج والأوقاف، المسؤولين عن المجازر، صارت هذه العملية تشكل عبء عظيم. ولذلك من المهم توعية الناس أنه يا جماعة الخير الآن في هذه الأوضاع الأفضل الإفراد، كما كان سبحان الله الذي ألهم أبو بكر وعمر وعثمان مع علمهم أن الرسول حج قارنا لأنه ساق الهدي وأنه رغب في التمتع لمن لم يسق الهدي، إلا أنهم اختاروا حمل الناس على الإفراد. فسبحان الله هذا وجه جديد بدأ يظهر الآن من أجل أن نقول لك ترى ما اختاره الخلفاء الثلاثة ترى أمر في غاية السياسة الشرعية، لأنه فيه مصالح للبلاد والعباد. أنت بس فكر 4 مليون راس لو الكل اختاروا التمتع والقران، لو قلنا النصف والله 2 مليون راس ما هي شيء، هذا غير دماء الأضاحي وغير دماء الجبران، هذه فين تروح؟ فصار لابد من توعية الناس إلى الإفراد. أمر آخر صرنا يعني ندعو إليه ونقول ينبغي أنه إذا خلاص أنت صرت قارن أو متمتع بلاش تذبح ذبيحة أنت وهذا ذبيحة، لا اشترك 7 في بقرة أو في ناقة بحيث تقل عملية وبحيث تقل قضية التكلفة عليك وعلى الناس. وهذه من الأشياء التي تظهر فضيلة قول أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فيما اختاروه سياسة شرعية للناس فيما يناسب الحال والوضع من اختيار الإفراد. وصرنا نظهر هذا الكلام من أجل هذا الباب، ولذلك صرت أنا أصرح أنه الأفضل ترى اليوم هو الإفراد، لا تعملوا القران والتمتع، وإن عملتم القران والتمتع فاجعلوه في 7 بدنة أو 7 بقرة، اشتركوا ولا تفردوا، ولحوم الأضاحي والأضاحي اذبحوها في بلدانكم، وكلوا من يذبحها في بلادكم، ولحوم دم الجبران خلاص وكلوا المؤسسات والشركات تذبحه بعد موسم الحج بما يناسب الوضع، لأنه ترى القضية أصبحت تشكل عبء كبير خاصة في تكاليفها بعد ذلك، خاصة في تكاليفها بعد ذلك. انشروا هذا المعنى بين الناس وعلموا للناس لكي يستفيدوا من هذه الأمور، وليعلموا أن هذا القول ليس بالقول الشاذ، هذا قول كان أبو بكر يقوله وكان عمر يقوله وكان عثمان يقوله، بل مو بس يقولوا به بل كانوا يحملوا الناس هذا. فتصور هل نحن نعلم من أبي بكر بمحال الرسول؟ هل نحن نعلم من أبي بكر وعمر وعثمان بما يصلح للناس في سياستهم؟ لا لسنا بأعلم، ومع ذلك هم اختاروا هذا، فهذا الأمر اجعلوه في حسبانكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حفر القبر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني موسى بن عبيدة قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن الأدرع السلمي رضي الله عنه قال: جئت ليلة أحرس النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل قراءته عالية، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله هذا مرائم. قال: فمات بالمدينة، ففرغوا من جهازه فحملوا نعشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفقوا به، رفق الله به، إنه كان يحب الله ورسوله. قال: وحضر حفرته فقال: أوسعوا له، وسع الله عليه. فقال بعض أصحابه: يا رسول الله لقد حزنت عليه. فقال: أجل، إنه كان يحب الله ورسوله. قال: حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا وأحسنوا.
نعم هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى هذا الحديث عن الأدرع السلمي ضعفه المحقق مع أنه له شواهد من أوله إلى آخره. أما شاهد أن الرجل صاحب المعصية هو قال نافق يا رسول الله أو منافق يعني له معاصي وذنوب وقد تكون من الكبائر. أما شاهد أن الرجل قد يكون له كبائر ويصفه الرسول بأنه يحب الله ورسوله فهذا في البخاري ومسلم. فقد جاء أن رجلا يقال له عبد الله بن حمار قال ابن حجر على اسم الدابة المعروفة عبد الله بن حمار قال كان كثيرا ما يؤتى به ويضرب في الخمر ويضرب في الخمر. فلما جلدوه مرة لعنه أحد الصحابة أو سبه أحد الصحابة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوه فما علمته إلا يحب الله ورسوله. واضح؟ يصير معنى قوله في هذا الحديث هذا يا رسول الله نافق أو منافق يعني صاحب معاصي ومع كونه يقرأ القرآن الرسول سكت أقر يعني فعلا هو صاحب معصي لكن مع ذلك الرسول شهد له بأنه يحب الله ورسوله. فهذا المعنى جاء في حق الرجل الذي يشرب الخمر وكثيرا ما يؤتى به ويضرب بسبب الخمر. هذا المعنى إذن يشهد لهذا الجزء في الحديث. أما المعنى الثاني وهو أوسع له وسع الله عليه وكذا فقل الحديث الذي بعده صححه المحقق وهو بلفظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحفروا وأوسعوا وأحسنوا فهو بنفس المعنى. فإذا ما كان ينبغي للمحقق أن يقول فقط إسناده ضعيف ويسكت كان ينبغي أن يقول هذا حديث حسن لغيره ويشير إلى شواهده وإن كان في إسناده ضعف وإن كان في إسناده ضعف. والمحقق العجيب أنه أحيانا يصنع كذا وأحيانا كثيرا يصنع كذا فما أدري والله إيش منهجه بالضبط ما أعرف. أحيانا أحس كأنه يعني يمشي على طريقة منهج المتقدمين والمتأخرين وأحيانا أحس لا أنه على طريقة الجمهور فما أدري هل السبب أنه كان يجعل غيره يشتغل عليه وهو فقط يراجع أو السبب أنه هو نفسه يعني منهجه أو له معنى إحنا ما انتبهنا له. الله أعلم. الله يرحمه مات. المسألة الثانية فيه استحباب توسيع الشق فيه استحباب توسيع الشق امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان الأمر يعني ما له تأثير لأن من دفن حتى ولو كان في شق ضيق وهو من أهل الجنة وسع الله له قبره مد البصر وكان قبره روضة من رياض الجنة. ولو وسع له قبره وزيد في قبره وكان من أهل النار فإن قبره يضيق عليه ويكون حفرة من حفر مهما كان. ولكن الأمر من باب يعني جبر الخواطر كما ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مرة رأى لبنة في لحد مكسورة فقال أصلحوها ثم قال عليه الصلاة والسلام أصلحوها ثم قال صلى الله عليه وسلم ما معنى إنها يعني ما تنفع الميت شيء أصلحتها ولا تركتها مكسورة ولكن من أجل جبر خاطر أهله لما ينظرون إلى اللحد ليس فيه يعني وهذا يعني من الأحاديث التي تذكر في باب مراعاة الرسول صلى الله عليه وسلم للخواطر يراعي عليه الصلاة والسلام خواطر الناس.
قال رحمه الله باب ما جاء في العلامة في القبر. قال حدثنا العباس بن جعفر قال حدثنا محمد بن أيوب أبو هريرة الواسطي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن كثير بن زيد عن زينب بنت نبيط عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم قبر عثمان بن مضعون بصخرة.
بس كذا؟ طيب هذا ذكر المحقق جزاه الله خير حديث آخر بنفس المعنى أذكره لكم من طريق كثير بن زيد عن المطلب وهو بن عبد الله بن حنطب قال لما مات عثمان بن مضعون أخرج بجنازته فدفن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه. قال كثير، قال المطلب، قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما، ثم حملها ووضعها عند رأسه وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. وإسناده حسن. هذه الرواية فيها هذه الفائدة، وهي تنصيصه صلى الله عليه وسلم العلة من وضع الصخرة على القبر، وهي أن يعلم علامة على قبر فلان وأن يدفن إليه من مات من أهله وأحبائه وكذا في نفس القبر. فهذا فيه مسائل. المسألة الأولى أنه يشرع وضع علامة على القبر بصخرة ونحوها، أما وضع لوح أبيض من الجص ويكتب عليه هذا قبر فلان، أو يكتب عليه أبيات من الشعر، أو يكتب عليه كذا ما يشير إلى صاحب هذا القبر، فهذا نص العلماء أنه من البدع، وحملوا ما ورد في النهي أن يجصص القبر، قالوا يعني أن يوضع عليه لوح من الجص، فإن هذا تعليم للقبر منهي عنه، إنما المشروع أن يعلم القبر بنحو ما علم الرسول صلى الله عليه وسلم قبر عثمان بن مضعون، فإنه علمه بالحجر. المسألة الثانية فيه أنه يجوز أن ينبش القبر من أجل أن يدفن إليه غيره. أما ترى في حديث الذي ذكرته لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نقل الصخرة ووضعها عند جهة الرأس من الميت قال عليه الصلاة والسلام: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، يعني من أهله وأحبابه وكذا. فهذا فيه أنه يجوز أن ينبش القبر ويدفن إليه غير صاحبه بعد مدة، فإن الرسول ذكر هذا من علل أو من حكمة تعليم القبر بالصخر. مسألة. أما ما يصنعه أصحاب البدع والمخالفات من أنهم يبنون بناء على القبر أو يعملون له ضريحا أو يعملون له قبة ونحو ذلك، فكل هذا عند أهل العلم من البدع الشنيعة التي تقود إلى الشرك، قد تكون سببا في الوقوع في الشرك. ولذلك من نظر إلى الصور القديمة الموجودة عن مقابر الحجون والمعلاة يجدها كانت مليئة بمثل هذه القباب والأضرحة، فلما جاءت الدولة السعودية الثالثة أزالت هذه القباب والأضرحة، وكان أحد الأشراف اسمه الرفيق عون قد صنع هذا قبل الملك عبد العزيز، ولكنهم عادوا فصنع هذا وأزال هذه الأضرحة والقباب قبل الدولة السعودية الثالثة، اسمه الرفيق عون. فجاء أحد الباشوات من مصر ورفع مكتوبا إلى الحاكم العثماني في الإستانة وسمى رسالته ضجيج الكون من أفعال الرفيق عون. إيش يستنكر؟ إزالة القباب والأضرحة التي كانت على القبور. فهذا أمر منكر وينبغي إزالته، وهو فتح لباب شر، هذا فتح لباب شر، فإن الناس إذا رأوا هذه الأضرحة ورأوا هذه القباب قد يأتي جهلة ويعتقدون فيها اعتقادات. ذكر لي أحد المشايخ جزاه الله خير، كنا نتكلم فقال كلمة كأنها مثل، قال: ترانا دفنا سوا. قلت له: إيش هذا؟ قال: هذه لها حكاية. قلت له: إيش هي الحكاية؟ قال: جاء اثنين من الضلال المحتالين فجابوا أكرمكم الله حمار ميت وحفروا ودفنوه في مكان، ثم جلسوا يتكلموا في المساجد وبين الناس أنه أتاهم في النوم آتي أنه هذا القبر قبر ولي من أولياء الله وأنهم كذا، فبنوا على قبر الحمار بنوا يعني بناء، ثم زاد البناء حتى صار له قبة، ثم صار الناس يأتون إلى هذا قبر الولي ويأتون بالأتاوات ويأتون بالفلوس وكان هذا وهذا يقتسمانها سوا. ثم بعد مدة كل واحد طمع، فأراد واحد أن ينفرد بهذا الضريح عن الآخر، فأراد أن يعني يفعل أمر وكذا، فجاء هذا هدد وقال ترى دفناه سوا، إذا ما مشيت معي مظبوط ترى أفضحك، ترى دفناه سوا، يعني أنا عارف إيش حقيقة هذا القبر اللي في ولي. زي الآن في بعض البلاد حفروا بعض الأضرحة وبعض القبور ما لقوا فيها شيء، يعني قال قبر ولي ما لقوا فيها ولا شيء، لا جثة ولا شيء، بس معمول ضرح محتالين. مرة جابوا الصور وجمعون من أموال الناس على هذه الأضرحة، يعني بالأكياس بالريالات وبالذهب بالغوايش بكذا شيء يعني مهول يجمعونه، ولذلك هم يريدون أن تستمر هذه الأشياء لمصالحهم في ذلك الباب. وإيش اللي حد إلى هذا؟ هذا البناء، هذا البناء، ولذلك هو مفتاح شر ما ينبغي السماح به. وأنبه على أمر ما ينبغي أيضا للطلاب، طلاب العلم أهل التوحيد، أن يبادروا إلى الدفن بدون الرجوع إلى ولاة الأمر، أو يبادروا إلى الهدم بدون الرجوع إلى أهل الحل والعقد، لأنه قد ينتج عن هذا فساد أكبر من هذا الفساد. طب تقول لي إيش دليلك يا شيخ؟ هذا خلاف التوحيد يا شيخ كذا. أقول لك دليلي ما سكت الرسول عن الأنصاب التي كانت في صحن الكعبة أو في الكعبة ألين جاء الفتى، هذا دليل. فإن الرسول لم يستعجل بهذا الأمر لأنه ترتب عليه مفسدة أكبر، بل ترك أمرا مستحبا عنده وهو إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، خشي أن يكون في ذلك فتنة للناس. فالإنسان لا تصرف إلا بعد الرجوع إلى ولاة الأمر وأهل الحل والعقد، يخلي القضية بين أيديهم حتى لا ترتب على ذلك مفاسد كبيرة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها.
شوف حسن ترتيب الإمام، قال باب ما جاء في حفر القبر، ثم جاء باب ما جاء في العلامة على القبر، خلاص حتى لا يستدل أحد بهذا اللي أورده على جواز الكتابة على القبر ووضع ألواح، عقبوا بهذا الباب. أيها نقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا أزهر بن مروان ومحمد بن زياد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقصيص القبور. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن القاسم بن مخيمرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر.
نعم. باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها. التجصيص يعني استعمال الجص، والمراد باستعمال الجص يعني أن يعمل مثل اللوح من الجص على القبر، يكتب فيه اسم صاحب القبر، يكتب عليه اسم صاحب القبر، فهذا ليس من السنة. فيه مسائل: المسألة الأولى حسن ترتيب، حسن تبويب المصنف، فإنه عقب الباب الذي قبله، باب ما جاء في العلامة على القبر، بباب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها، لكي يدفع توهم جواز ذلك من جواز وضع العلامة على القبر. المسألة الثانية: أورد حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء. هذا هو الحديث، وإن كان من ناحية السند ضعيف، لكن هذا عليه العمل، وكلام السلف رضوان الله عليهم كانوا يكرهون ذلك، وهذه سنة جارية عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. فلا يكتب على القبر هذا قبر فلان أو قبر فلان ابن فلان ولد سنة، لا لا، هذا كله خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث وإن كان ضعيف من جهة السند، إلا أن معناه مما جرى عليه عمل أهل العلم فيتقوى بذلك. مسألة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر. أقول البناء على القبر سر النهي عنه أنه يفتح باب شر، يفتح باب بدعة، ويفتح باب الخروج عن التوحيد أو عن كمال التوحيد بحسب الحال. أقول كذا كملنا نص ساعة مع الحر، يعني أنا أرفق بنفسي وأرفق بكم. نوقف هنا، في أسئلة؟
السلام الله عليكم شيخنا. هذا السائل يقول هل للزوجة طاعة زوجها إذا أمرها بخلع الجلباب الشرعي بعد الزواج؟
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا نص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أيتها المسلمة إذا أمرك زوجك بأن تفعلي مخالفة شرعية فلا تطيعي حتى ولو أدى الأمر إلى طلاقك. هذا رجل فاسق لا يحسن الصبر عليه إذا كان يريد أن يجبرك على فعل المعصية. والمعاصي أنواع، منها معصية خلع الجلباب، منها معصية أن يأمرك أن تجلسي مع أخوانه جلسة عائلية بدون جلباب، منها معصية أن يأمرك بأن تتزيني حينما تخرجي، منها معاصي كثير قد تحصل من الزوج. إذا أمرك زوجك بأن تفعلي معصية فلا تطيعيه، الله الغني عنه، والله يرزقك بغيره خير منه، حتى لو هددك بالطلاق الله يرزقك بإذن الله بخير منه، فلا تقعي في مخالفة بسبب ذلك، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما هو بس زوجك، زوجك أو أبوك أو أمك، أي أحد من هؤلاء يأمرك بأن تخالفي أمر الله لا تخالفي أمر الله ولا تعصي الله سبحانه وتعالى، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأنا أعني هنا بالجلباب يعني الحجاب، حجاب المرأة المسلمة. نعم.
صلى الله عليكم. يقول ما حكم قراءة القرآن للأموات؟
ما فهم.
إهداء ثواب.
أما إهداء الثواب للأموات فهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، لكن الراجح من ذلك أنه يجوز أن تقول بعد أي عمل صالح قراءة قرآن، اللهم اجعل لفلان مثل ثوابي في هذه القراءة، أو اجعل يا الله، فباب الدعاء باب واسع. فأن تقرأ القرآن أو تقول اجعل ثواب لفلان مثل هذا الثواب، فهذا يجوز وهذا باب واسع، ولكن المسلم يعني يحرص على اتباع ما جاء عن السلف الصالح ولا يخالف في ذلك. لكن إن فعل نقول جاز، العمومات تدل على أن باب الدعاء واسع وأنه يجوز أن تدعو بمثل ذلك. فإذا جاز أن تفعل العمل وتقول هذا العمل أعمله عن فلان كالحج أو العمرة أو الصدقة، فالدعاء أمر واسع إن شاء الله.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول متى يقرأ المأموم الفاتحة، لأن بعض الأئمة لا يتركون وقتا للقراءة؟
سئل الإمام أحمد بن حنبل عن هذا فقال عند سكتات الإمام أو عند سكتات النفس تقرأ فاتحة الكتاب، مثلا تقرأ فاتحة الكتاب عند سكوته لدعاء الاستفتاح، تقرأ عند سكوته للنفس أثناء قراءة الفاتحة. فإن لم يكن هناك مناص من أن تقرأ الفاتحة، اقرأ الفاتحة حتى ولو كان هو يقرأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى مرة بأصحابه فلما انتهى من الصلاة قال للصحابة رضوان الله عليهم: هل كان أحد منكم يقرأ وأنا أقرأ؟ فسكتوا، فأعاد السؤال فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أقول ما لي قد خلشت فيها، فإذا صلى أحدكم وراء الإمام فلا يقرأ إلا بفاتحة الكتاب. خلاص عندك لك أن تقرأ بفاتحة الكتاب. وأبو هريرة رضي الله عنه لما ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج؟ فقيل له: يا أبا هريرة، من صلى خلف الإمام؟ قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، وأطلق الكلام، اقرأ بها في نفسك يا فارسي. وجه الاستدلال أنه أطلق الكلام، ما قال له في السكتات ولا كذا، معنى ذلك أنه إذا لم يتيسر لك أن تقرأها بالسكتات فقرأها أثناء القراءة. ولذلك لو تراجعوا تفسير الآية وهي قوله سبحانه وتعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون, إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون, يقولون هذا ليس في أي قراءة, هذا في القراءة داخل الصلاة. ثم جاءت هذه الأحاديث وأخرجت منها فاتحة الكتاب فهي مستثناة مطلقا, لكن الإمام أحمد قال يقرأ بها في سكتات الإمام, في سكتة بين الفاتحة والسورة, في سكتة قبل الركوع, في سكتة لدعاء الاستفتاح, في سكتات النفس, تراد النفس. والله المستعان, وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.